بسم الله الرحمن الرحيم. قال الجويني: هذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه، هذه ورقات لتقليلها، ومن سنة العلماء أنهم يقللون شأن ما يكتبون عند أنفسهم ولا يمدحون ما يقولون أو ما يكتبون. فهذا قال: هذه ورقات، تقليلا لحجمها لعدد صفحاتها، وأيضا يشعر منه أنه ليس بمتباهٍ بها، مع أنها مما اعتنى به العلماء بعده تدريسا وتأليفا وشرحا. هذه الورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه، فصول من أصول الفقه، يعني ما اشتملت على جميع مسائل أصول الفقه، ولكنها اشتملت على فصول منها، يعني على مسائل منها. المسائل الأصلية المشهورة من مسائل أصول الفقه يشير إليها إشارة، ثم قال بعد ذلك: وذلك، يعني به أقرب مشار إليه وهو أصول الفقه، ذلك يعني أصول الفقه مؤلف من جزئين مفردين، يعني كلمة أصول الفقه مؤلفة من جزئين مفردين، مؤلفة من أصول ومن فقه. فحتى نعرف ونفهم تعريف أصول الفقه بالمعنى الاصطلاحي الخاص، لابد أن نعرف تركيبها، وهي مركبة من مفردين، كلمة أصول ومن كلمة فقه، ثم أضيفت فقيل أصول الفقه، فصار لها تركيب إضافي، وصار لها معنى اصطلاحي. فحتى نفهمها نأخذ كل كلمة على حدة. قال: فالأصل واحد الأصول، أصول الفقه أصول جمع أصل، أراد أن يوضح ذلك فقال: فالأصل ما بني عليه غيره. يقال أصل الدار، أصل الدار يعني أساس، يعني أساساتها، أصل الشجرة جذورها وجذعها الأسفل، قال جل وعلا: أصلها ثابت، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. سمى أسفلها أصلا لأنه بني عليه غيره، وهو بقية الشجرة. أصول الإسلام لأنه يبنى عليها الإسلام، أصول الإسلام الخمسة يبنى عليها الإسلام. أصول الإيمان، المسائل التي يبنى عليها الإيمان، وهكذا. قال: فالأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. الأصل مجتمع الفروع، الأصل مجتمع الفروع، فالفروع تتفرع من أصل واحد، لهذا صار الفرع يبنى على غيره، يعني يبنى على أي شيء؟ على الأصل. فالأصل ينبني عليه الفرع، الأصل يبنى عليه الفرع، والفرع يبنى على الأصل. يريد بذلك أن يبين أن الفروع التي هي مسائل الفقه أن لها أصولا بنيت عليها، وأنه لم تكن من طريق اجتهاد ليس له مستند، بل لها أصولها ولها أدلتها ولها براهينها. هذا هو المراد من قوله أصول، فالأصول تنبني عليها الفروع، كما أن الفروع تبنى على الأصول. ولهذا في مؤلفات العلماء تخريج الفروع من الأصول، وثم الفروع، وثم فروع الأصول ونحو ذلك. هذا الجزء الأول. الثاني قال: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. معرفة الأحكام الشرعية عبر عن الفقه بالمعرفة، والفقه تارة يعبر عنه بالعلم، وتارة يعبر عنه بالفهم، وتارة يعبر عنه بالمعرفة. والمعرفة ثم فرق بينها وبين العلم، لكن نقول تسهيلا في هذا المقام إن المعرفة هي العلم، وإن كان العلم بلا شك أشرف وأعظم من المعرفة في تفصيل يضيق المقام عن بيانه، لكن قوله معرفة يعني العلم. فقوله والفقه معرفة الأحكام الشرعية يعني العلم بالأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية قسمان: منها أحكام خبرية، ومنها أحكام عملية. الأحكام الخبرية هي التي لا يدخلها الاجتهاد، يعني مسائل الاعتقاد ونحو ذلك، مثل صفات الله جل وعلا، مثل الغيبيات، ما يتعلق بالرسالات ونحو ذلك. هذه مسائل خبرية، يعني ليست مدار اجتهاد بين العلماء. هل هذا مراده بالفقه؟ الفقه في الأصل يطلق على العلم والفهم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. يشمل الفقه هذا معرفة العقائد، معرفة التوحيد، ومعرفة الأحكام العملية. هنا قيد لما توهم من دخول الخبريات، قال: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. طريقها الاجتهاد يعني تختلف فيها أنظار العلماء. هذا الفقه. الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، يعني تنبني على الاجتهاد، على النظر، ليست مسألة مقطوع بها، بل ربما اختلفت فيها أنظار العلماء. إذن ما تعريف أصول الفقه؟ على هذا لما عرف الجزئين بين معنى الجزئين الأصول والفقه، الآن نستطيع أن نركب تعريفا لأصول الفقه. قال: الأصل ما بني عليه غيره، الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. فنستطيع أن نقول بناء على كلامه إن أصول الفقه هي الأصول التي يبنى عليها معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. أو تقول الأصول، أصول الفقه، المسائل التي بني عليها معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. إذن لا يدخل في أصول الفقه العقائد، لا يدخل فيها أحكام الخبرية، إنما يتعلق بأصول ينبني عليها معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. هذه الأصول هي طرق الاستنباط، نعطيها بطريقة بعبارة أخرى هي طرق الاستنباط. أصول الفقه معناها طرق الاستنباط، طرق استنباط الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. كيف تستنبط؟ طرق الاستنباط هي أصول الفقه. بعد ذلك قال الأحكام سبعة. أي أحكام هذه؟ الأحكام التي ذكرها من قبل، وهي التي ذكرها في قوله معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. فقال والأحكام، يعني الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. هذا التقسيم في كون الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد يعني الأحكام سبعة، هذا التقسيم خاص به، والعلماء من بعد يقسمون الأحكام إلى قسمين: إلى أحكام تكليفية وإلى أحكام وضعية. يقولون أحكام الأحكام الشرعية إما أن تكون منوطة بالتكليف، يعني قد كلف العباد بها، فهذه تسمى أحكام تكليفية، وهي الخمسة المذكورة هنا: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحظور. وإما أن تكون أحكاما هي علامات يستدل بها على أحكام الشرع، علامات يستدل بها على أحكام الشرع، سموا هذا القسم من الأحكام الأحكام الوضعية. معنى الأحكام الوضعية يعني الأحكام التي وضعها، يعني نصبها الشارع علامات على الأحكام التكليفية. ولهذا القسمة المشهورة عند أهل العلم أن الأحكام قسمان: أحكام تكليفية وأحكام وضعية، وأن الأحكام التكليفية خمسة والأحكام الوضعية أيضا خمس. ما هي الأحكام الوضعية؟ الشرط، السبب، المانع، الصحيح، الباطل. الشرط، ما نقول هذا من شروطه، شروط الصلاة، منها دخول الوقت، دليله قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس. دلوك الشمس أليس حكما شرعيا؟ لكن كلف العباد به أم جعل علامة؟ لم يكلف العباد به، فهو حكم ليس حكما تكليفيا، وإنما هو حكم وضعي، يعني جعل أمارة، جعل دلالة، وهذا يسمى هنا الشرط. أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني زوال الشمس، شرط لوجوب إقام الصلاة. أقم الصلاة، الصلاة واجبة عليك إذا زالت الشمس، إذا دلكت، فيكون الدلوك شرطا، هذا حكم تكليفي، هذا حكم وضعي. فصارت عندنا خمسة أحكام، صارت الأحكام عندنا التكليف منها خمسة والوضع منها خمسة. هو جعلها سبعة ولم يفرق بين التكليف والوضع، وجعل السبب والشرط والمانع ليس من هذه الأحكام. وكما قلت لك من قبل إن هذا اصطلاح خاص له، والصحيح القسمة. قال أحكام سبعة: الواجب والمندوب إلى آخره. لو تأملت معي لوجدت أن الواجب ليس حكما، لما؟ لأن الواجب صفة يوصف بها الشيء، نصف الصلاة بأنها واجبة، فالحكم الذي أتى من الشارع هل يصح أن نقول إن الحكم هو الواجب؟ لا يصح. لهذا يقول العلماء إن هذه العبارة، وهي كثيرة عند الأصوليين، فيها شيء من التجوز لأجل الملازمة والتلازم بين الواجب وما سأذكره، ألا وهو أن حكم الشارع هو الإيجاب، حكم الشارع هو الندب، حكم الشارع الإباحة، حكم الشارع الحظر، حكم الشارع الكراهة. أما الواجب فهو وصف لما قام به الإيجاب، الإيجاب حكم واحد. أما الواجب هذا وصف لما تعلق به الإيجاب، أليس كذلك؟ فحكم الله أقم الصلاة نقول فيها حكم بواجب الصلاة ما يستقيم، لكن فيها حكم بإيجاب الصلاة، هذا صحيح. كذلك وافعل الخير، هذا فيها حكم بندب فعل الخير أو بإيجاب فعل الخير. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فيها التحريم، فيها الحظر، لكن نقول فيها المحرم. إذن هناك فرق بين حكم الشارع الذي هو الإيجاب والندب والإباحة والحظر والكراهة، هذه أحكام الشارع، والصحة والبطلان في الأحكام الوضعية. ظاهر هذا؟ إذن فنقول هذه العبارة فيها تجوز. بدأ يشرح هذه الأحكام السبعة فقال: فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. الواجب غير الإيجاب، تجوزا نقول الواجب يعني به ما تعلق به الإيجاب، يعني الإيجاب الذي ذكرته لك، الذي هو ما يكون من الله جل وعلا من الأحكام. قال: الواجب من الأحكام ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. الثواب على الفعل والمعاقبة على الترك ليس وصفا للواجب، ولكنه أثر تعلق الواجب بمن فعله. يعني الواجب ما يثاب على فعله، يثاب من؟ يثاب الفاعل على فعله. الواجب العمل الذي يثاب فاعله على فعله ويعاقب تاركه على تركه، إذن تعلق بالفاعل، هذا نتيجة، ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه هذا نتيجة من النتائج، لكنه ليس حدا في الواقع صحيحا للواجب، لكن نحن نأخذ ذلك على سبيل التجوز، لأجل أن هذه الورقات كما ذكرت لك من الرسائل السهلة الميسورة في علم أصول الفقه، تعرف الشيء بأبسط ما يدل عليه، يعني بأسهل ما يدل عليه. قال: الواجب ما يثاب على فعله، ويعاقب على تركه. فاجتمع في الواجب شيئان: أن من فعله أثيب، ومن تركه عوقب. ما يثاب على فعله أخرج غير ذلك، وهو ما يعاقب على فعله، وهو المحرم أو المحظور، ليس كذلك؟ أخرج أيضا ما لا يثاب على فعله وهو المباح. إذن هنا ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، هذا وصف لنتيجة فعل الواجب، وأنه إذا فعله فإن أثيب على فعله وعوقب على تركه صار واجبا. الثواب على الفعل والمعاقبة على الترك في الدنيا أو في الآخرة، يعني كيف نفهم من النصوص أن هذا واجب بهذا التعريف؟ الثواب على الفعل المقصود منه الأجر، ليس المقصود منه الثواب الدنيوي، لأن من الأعمال ما يثاب عليها المرء في دنياه ولا يسمى واجبا، ويعاقب على تركها لأجل الدنيا ولا يسمى واجبا، من جنس الأعمال المختلفة التي تقع عليها عقوبات كونية ونحو ذلك. يثاب على فعله ويعاقب على تركه في يوم القيامة، إن فعله في الدنيا أثيب عليه يوم القيامة، إن تركه ترك فعله في الدنيا عوقب عليه يوم القيامة. هذا هو الواجب. لاحظ هنا أن الفعل والترك ها هنا المراد منهما مع تمام الشروط، مع بقية الشروط، لأنه قد يفعله ولا يثاب، وقد يتركه ولا يعاقب. قد يفعل الشيء الواجب ولا يثاب عليه لأن صورته صورة الواجب، لكن ما أتى ببقية الشروط، مثل لو صلى بدون طهارة. الصلاة في نفسها واجبة، لكنه لا يثاب عليها لأنه صلى على غير طهارة. لو ترك أداء واجب لعارض، إما لجهل أو لمرض أو لخطأ أو لعذر، فهو تركه لعارض، فهذا لا يسمى تاركا للواجب ولا يعاقب عليه، وإن كان في الصورة تاركا للواجب، لأنه لا بد من قيد أن يكون فعله حين فعله بنية الفعل، نية التقرب، وأن يكون تركه حين ترك بنية المخالفة، وهذا القيد مهم جدا. فيمكن أن نقول في كلام الماتن: فالواجب ما يثاب على فعله قصدا، يعني إن فعله قاصدا، ويعاقب على تركه إن تركه قاصدا، وهذا قيد مهم. قال: والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. المندوبات أنواع، والندب، الندب هو الدعاء لفعل شيء، كما قال الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. حين يندبهم يعني حين يدعوهم. فالمندوب هو الذي دعي إلى فعله، لكنه ليس في درجة الواجب، لأنه لم يكن الأمر به أمرا جازما، بحيث إنه توعد من تركه بالعقاب، وإنما كان الأمر به حثا وترغيبا، ليس معه توعد عند المخالفة. بهذا قال: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، من جنس أنواع المسنونات المختلفة في العبادات، في الصلاة وفي الزكاة، في الصدقات وغيرها. وهذا كما ذكرت لك سالفا نتيجة للفعل. المباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وهنا أيضا نوزع في المباح، هل المباح من أنواع الأحكام التكليف، من أنواع الأحكام الشرعية؟ إذا كان لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، فكيف صار حكما؟ معنى ذلك أنه ترك المرء وشأنه فيه، لم يخاطب فيه بأن يفعل ولم يخاطب فيه بأن يترك، فلم يقل له افعل ولم يقل له اترك، ولم يحث على الفعل ولم يحث على الترك، فصار مباحا. كيف صار حكما شرعيا؟ لهذا كثير من العلماء نازعوا في كون المباح حكما شرعيا، وقالوا المباح باقي على ما كان عليه ولم يأتي فيه أمر من الشرع. وهذا اعتراض ليس بوجيه، بل إنه مردود. لما؟ لأن الإنسان في هذه الدنيا مخلوق لعبادة الله جل وعلا، مخلوق لكي يخاطب بالأمر والنهي، فإن لم يخاطب في شيء وسكت عنه كان السكوت دليلا على جواز اختياره للفعل أو للترك، فجاء الحكم من حيث التخيير، أن الشارع سكت عنه فتركك مخيرا، وهذا الترك لخيرتك والترك لما تريد هذا نوع من الأحكام، كما جاء في الحديث: إن الله فرض فرائض إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تتركوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. هذا سكوت عن الحكم، سكوت عن الحكم، فصار السكوت مقصودا، أليس كذلك؟ فصار إذن، صارت الإباحة حكما شرعيا، لأن العبد ما يترك هواه في الدنيا، لا بد يخاطب، فإذا خير في هذا بين الفعل والترك بالسكوت عن إبداء أن هذا الفعل أنت مخاطب فيه بفعل أو ترك، صار ذلك السكوت وذلك التخيير حكما شرعيا. قال: المحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. المحظور اللي هو المحرم يثاب على تركه، مثل الأول نقول يثاب على تركه قصدا ويعاقب على فعله قصدا، لكن إن عوقب إن فعله غير قاصد هل يعاقب؟ لا يعاقب، لأنه لابد من القصد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فلا بد من القصد، قصد الفعل. طبعا الثواب والعقاب على أي شيء؟ على هذا الفعل وعلى الترك في الآخرة، لكن في الدنيا فاعل المحظور في الدنيا قد يعاقب ولو كان غير قاصد. ولهذا نقسم ها هنا المسألة إلى قسمين، نقول أحكام يقبل فيها التدين. تدين عبارة عند أهل العلم يعني يترك المرء، يترك المرء فيها ودينه مع ربه جل وعلا. وهناك محظورات يتعلق بها العقاب عند القاضي، العقاب الأمر والنهي ونحو ذلك. فمثلا من قتل نفسا خطأ ولم يقصد الجناية، نعم وما قصد الجناية، قتل الخطأ مثل أنه يقصد أنه يرمي طيرا فرمى آدميا، لكن أليس عليه دية؟ عليه الدية، والدية نوع من العقوبة. أليس عليه كفارة أن يصوم؟ عليه كفارة أن يعتق رقبة أو يصوم، يعني ثم فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، هذا نوع من العقوبة. فإذا نقسم هنا قوله يعاقب على فعله إلى أنه لابد من قيد القصد، وأن ثم أشياء يعاقب عليها في الدنيا وإن لم يقصد لكنه في الآخرة معذور. فتكون هذه التعريفات المراد بها الثواب والعقاب الأخروي. ظاهر؟ المكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، ذا يقابل المندوب، لأن المندوب ما يثاب على فعله والمكروه يثاب على تركه. المكروه يراد به هنا المكروه الاصطلاحي الذي هو قسيم الأنواع السابقة. والمكروه في القرآن وفي السنة أعم من هذا التعريف، إنه قد يكون المكروه محرما، بل أكثر ما جاءت الكراهة فيه في النصوص ما كان محرما محظورا. لما ذكر الله جل وعلا المحرمات والكبائر في سورة الإسراء من الزنا وقتل النفس غير الحق وأخذ المال ونحو ذلك، قال بعد ذلك كل ذلك كان سيئة، في قراءة وفي قراءتنا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، مع أنها محرمات لكن قال عند ربك مكروها، فدل على أن الكراهة في نصوص القرآن والسنة قد تكون للتحريم. ومراده هنا ما جرى عليه اصطلاح الفقهاء، اصطلاح العلماء المتأخرون الذين يجعلون الكراهة إنما هي كراهة التنزيه، التي وصفها بقوله يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. قد تكون الكراهة في النصوص كراهة تنزيه، من مثل قوله كره لكم قيل وقال، وقد تكون للتحريم كما ذكرت لك في الآية، وكما في قوله كره لكم قيل وقال وإضاعة المال، أن إضاعة المال محرم وكراهة تنزيه. فإذا لفظ الكراهة في النصوص تنتبه له إلى أنه لا يراد به ما اصطلح عليه الفقهاء والأصوليون من هذا التعريف الذي عرف به الماتن، حيث قال المكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. قال الصحيح، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. نترك بيان الصحيح والباطل إلى غد إن شاء الله، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا سؤال لطيف يقول: ما إعراب ثلاثة الأصول وأدلتها؟ ولماذا لم يقل المصنف الأصول الثلاثة وأدلتها؟ وما هي العبارة الأصح؟ الشيخ رحمه الله تعالى له رسالة أخرى بعنوان الأصول الثلاثة، رسالة صغيرة أقل من هذه علما، الأصول الثلاثة ليعلمها الصبيان والصغار، تلك يقال لها الأصول الثلاثة. وأما ثلاثة الأصول فهي هذه التي نقرأها، ويكثر الخلط بين التسميتين، ربما قيل لهذه ثلاثة الأصول أو الأصول الثلاثة، لكن تسميتها المعروفة أنها ثلاثة الأصول وأدلتها. إعراب ثلاثة الأصول وأدلتها: ثلاثة خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذه، هذه ثلاثة خبر مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والأصول مضاف إليه مجرور بالتبعية وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والواو عاطفة، وأدلتها معطوف على ثلاثة، أدلة معطوف على ثلاثة مرفوع بالتبعية تبعية العطف وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، وها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة. قال: الحمد لله رب العالمين. قال الجويني هنا: والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. الصحيح والباطل من أقسام الحكم الوضعي، لأن الصحيح وصف علامة لا يمكن للمسلم أن يكلف به، يكلف بشيء صحيح لا، يكلف بشيء بترك شيء باطل، إنما هذا من الأحكام الوضعية، يعني الأحكام التي جعلت علامة على ما يريده الشارع. الصحيح قال: ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، يعني أن الصحيح شيء يتعلق به نفوذ أو النفوذ ويعتد به يعني شرعا. نلحظ من التعريف أولا ما معنى يتعلق. معنى يتعلق يعني يترتب، يعني يترتب عليه النفوذ، والنفوذ من نفذ، إذا وصل الشيء إلى غايته قالوا نفذ، يعني وصل إلى غايته، يعني ما يترتب عليه الغاية منه ويعتد به شرعا. وهذا التعريف من الجويني مما خالفه عليه وفيه الأصوليون. فالصحيح تارة يعرف عند الفقهاء وتارة يعرف عند الأصوليين، وكالعادة يكون بين الأصوليين خلاف في تعريفه، لكن إذا لاحظنا لتعريف الجويني قال: الصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، وهذا إنما تدخل فيه العقود. أما العبادات فلا تدخل في هذا التعريف، لأن العبادات ما يتعلق بها نفوذ. ولهذا قال جماعة من الأصوليين إن الصحيح يعرف بأنه ترتب أثر مطلوب من فعل عليه. تعريف الصحيح ترتب أثر مطلوب من فعل عليه. لما؟ لأن هذا يجمع ما يتعلق بالعقود وما يتعلق بالعبادات. أما الفقهاء فإنهم يجعلون الصحيح في العبادات له تعريف، والصحيح في العقود والمعاملات له تعريف آخر. فالصحيح في العبادات عندهم هو ما يحصل به الإجزاء ويسقط معه القضاء. يعني عبادة أجزت وسقط عن صاحبها قضاؤها بعد أدائها، هذه تسمى صحيحة ولو لم يكن مأجورا عليها. وعندهم تعريف للصحيح في المعاملات والعقود. لكن التعريف الجامع هو ما ذكره طائفة من الأصوليين، وهو قولهم إن الصحيح ما ذكرته لكم من قبل، إن الصحيح هو ترتب الصحيح أو الصحة ترتب أثر مطلوب من فعل عليه. فالصحيح إذن تعلق به ترتب أثر، وهذا الأثر مطلوب من فعل، قد يكون الطلب من المكلف وقد يكون الطلب من الشارع من المكلف من فعل عليه. وهذا يشمل العبادات، لأن العبادة توصف بالصحة مثل الصلاة إذا ترتب الأثر المطلوب من الفعل عليها، وهو إجزاؤها وسقوط التكليف بها وعدم مطالبة فاعلها من عدم مطالبة فاعلها بالقضاء. العقد ما هو الترتب، ما هو الأثر المترتب عليه؟ تعريف صاحب الورقات مستقيم مع العقود، يقول ما يتعلق به النفوذ ويعتد به شرعا. فإذا تعلق النفوذ بعقد ما وصف بأنه صحيح ويعتد به شرعا. ما هذا النفوذ؟ يعني الأثر المترتب على العقد من انتقال الشيء، مثلا في البيع إن انتقال هذه العين من المالك الأول إلى المالك الثاني، وأصبح المالك الجديد له التصرف فيها، بعد أن كان المتصرف فيها هو الأول صار المتصرف فيها هو الثاني. فالبيع مثلا يوصف عقده بالصحة متى؟ إذا تعلق به النفوذ وهو الانتقال وحيازة الثاني له، ويعتد به شرعا، لأنه قد يتعلق به النفوذ ولا يعتد به شرعا، فلا يوصف بالصحة. مثل بيع المحرمات، لو باع إنسان إلى آخر خمرا، فهل بيع الخمر يوصف العقد بأنه صحيح؟ لا يوصف في الشرع بأن العقد، لا يوصف العقد بأنه صحيح. لما؟ لأنه لا يعتد به شرعا فلا يوصف بالصحة. مثل بيع المحرمات، لو باع إنسان إلى آخر خمرا، فهل بيع الخمر يوصف العقد بأنه صحيح؟ لا يوصف في الشرع بأن العقد، لا يوصف العقد بأنه صحيح. لما؟ لأنه لا يعتد به شرعا، لأن بيع، لأن الخمر مثلا ليست بمال. المحرمات بأنواعها، الأعيان المحرمة، بيعها لا يوصف بأنه عقد صحيح، لكن قد يتبايع الناس ذلك وينتقل من الأول للآخر، لأن هذه أشياء واجب إتلافها، فلا يسمى انتقالها من الأول للآخر صحيح شرعا. ولهذا لو وصلت مثلا للقاضي قال هذا عقد غير صحيح، يأتي المتبايعان يقول الأول، يقول مثلا الثاني الأول أو الأول للثاني، أو يقولان للقاضي تبايعنا برضانا، هذا راضي وأنا راض، فيقال ولو رضيتما فإن العقد وإن كان بينكما في عرفكما صحيح، لكنه في الشرع لا يوصف بالصحة. لما؟ لأنه لا يعتد به شرعا. وأيضا إذا كان لا يعتد به شرعا فبالتالي لا يتعلق به نفوذ، فإذا لم يوصف بالصحة، وإن تعلق به نفوذ في عرفكما، لكنه لما لم يكن صحيح شرعا صار لا يتعلق به نفوذ لأنه غير معتد به شرعا. ولهذا ما تنتقل الملكية، ملكية المحرمات ما تنتقل شرعا. لو باع رجل على آخر شيء محرم، الأول أصلا ليس بمالك له ملكا شرعيا صحيحا ولا يوصف ملكه له بالصحة، والثاني أيضا لا يوصف ملكه له بالصحة. إذن نخلص من هذا إلى أن الصحة تنقسم: صحة في العبادات، وصحة في العقود. وأن ما ذكره الماتن هذا يتعلق بالصحة في العقود، لأن الصحة في العبادات إنما يقال إنها ما اعتد به شرعا، يعني الصحيح من العبادات هو ما اعتد به شرعا، لأنه لا يتعلق به نفوذ، أو كما عرفت تعريف الآخر ما ترتب عليه أثر الفعل شرعا، أو ما ترتب عليه الإجزاء وإسقاط القضاء ونحو ذلك. فإذن العقود فيها تعلق، تعلق بها النفوذ والاعتداد اثنين، أما العبادات فإنما هي في الاعتداد فقط. هناك تارة يعبر عن عدم الصحة بعدم القبول، لا يقبل في النصوص، لا يقبل لأن لا يصح قليل في النصوص جدا، بل تكاد تكون من استعمالات علماء الأصول والفقه. في الشرع يكثر لا يقبل: فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 صباحا. فهل القبول ونفي القبول، هل نفي القبول هو نفي الصحة؟ الجواب أن نفي القبول لا يعني نفي الصحة، وإن كان القبول والصحة قد يترادفان، يعني القبول قد نعبر عن الأشياء الصحيحة بالمقبولة والمقبولة بالصحيحة، لكن نفي القبول لا يعني نفي الصحة، وذلك لأن ما نفي عنه القبول على قسمين في النصوص: نفي القبول بمعنى الإجزاء، وهذا هو المرادف لنفي الصحة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا القبول عدم القبول بمعنى عدم الصحة. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، هذا عدم القبول بمعنى عدم الصحة. فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، بمعنى عدم الصحة. هذا قسم. القسم الثاني: ينفى القبول ويراد منه نفي الثواب مع بقاء العبادة صحيحة عند الفقهاء والأصوليين، وذلك مثل قوله: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا. ومن مثل قوله عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. أجمع العلماء على أن من شرب الخمر وصلى 40 صباحا، ومن أتى كاهنا فسأله وصلى 40 صباحا، أنه لا يؤمر بالإعادة. ولهذا قالوا إن نفي القبول هنا بمعنى نفي الثواب، أما الصحة فالعبادة في نفسها صحيحة إذا استكملت شروطها الشرعية. قال ابن العراقي أحد العلماء: يمكن أن تضبط المسألة، يعني الفرق بين النصوص التي فيها عدم القبول بمعنى عدم الصحة والأخرى التي فيها عدم القبول بمعنى عدم الثواب. قال: يمكن أن تضبط بأنه إذا اقترن مع عدم القبول في النص ذكر معصية، فإنه يكون عدم القبول بمعنى عدم الثواب، بمعنى أنه لا يثاب عليها والعبادة صحيحة. وإن اقترن وإن لم يقترن بالعبادة معصية وإنما اقترن بها شرط، صار معنى عدم القبول عدم الصحة. وهذا ضابط عندي حسن، لأنه يمكن ضبط كثير من المسائل به. هذا بعض ما يتعلق بقوله: والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والفاسد ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. الفاسد مقابل للصحيح، قد يقال الباطل. على تعريفنا السابق عرفنا الصحيح بأنه ترتب أثر مطلوب من فعل عليه. إذن الفاسد ماذا يكون؟ يكون عدم ترتب أثر مطلوب من فعل عليه. وهنا قال: ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. وهذا يدخل في العقود، أما العبادات فتعريفه هذا عليه نفس الإيراد السابق فيما ذكرنا آنفا. الفاسد بمعنى أن الأثر المطلوب لا يترتب عليه، يسمى فاسدا، وهذا من الأحكام الوضعية، لأن الأثر لم يترتب على الفعل. من الذي لم يرتب الأثر على الفعل؟ الشرع، مع أن الفاعل يريد الترتب، هو يصلي يريد أن يترتب أثر فعله اللي هو الصلاة على ما فعل، لكن الشارع هو الذي يحكم على فعله بالفساد، يقول: هذا الفعل منك لا يترتب عليه أثره. لما لفقد أحد الشروط أو نحو ذلك. الفاسد تارة يعبر عنه بالباطل، الفاسد والباطل مترادفان عند جمهور الفقهاء والأصوليين، وبعض وطوائف منهم يفرقون بين الفاسد والباطل، مثل الحنفية مثلا عندهم الفاسد شيء والباطل شيء آخر، فإن كان يعني ما نريد ندخل في التفصيلات لكن كلمها سريعة، عندهم يعني عند الحنفية أن الباطل إذا كان الشيء راجع إلى ذات العبادة، والفاسد إذا كان عدم الاعتداد راجع إلى وصفها. عند الجمهور أن الباطل والفاسد أن الباطل والفاسد مترادفان، وفرق الفقهاء بين الباطل والفاسد في الفقه في مسائل معروفة، منها في الحج ومنها في النكاح، مثل النكاح بلا ولي، يقولون هذا نكاح فاسد ولا يقولون نكاح باطل. لما؟ لأنه عندهم عرف خاص بأن الفاسد هو الذي لم يتفق على بطلانه، فإذا كان ثم اتفاق على بطلانه سموه باطلا، إذا كان هناك اتفاق على بطلانه سموه باطلا، إذا كان هناك اختلاف في صحته وفساده وبطلانه سموه فاسدا. هذا اصطلاح خاص، لكن هذا إنما جاء في عدد من المسائل محصورة معروفة. بهذا ينتهي ما ذكره من الأحكام السبعة، والفقه إذن هو معرفة هذه الأحكام، يعني معرفة الواجبات، معرفة المندوبات، معرفة المباحات، معرفة المكروهات، معرفة المحظورات، معرفة الصحيح، معرفة الفاسد. هناك تتمات متعلقة بالمسائل السابقة التي مررنا عليها بالأمس، تتمات مهمات، منها فيما يتعلق بالواجب أنه ذكر، قد نبه بعض الإخوة على ذلك جزاه الله خيرا، أن المؤلف ذكر قال أن الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، وأنا ذكرت لكم أن قوله ويعاقب على تركه أن هذا معلق بشروط، يعاقب على تركه إذا تمت الشروط، ومن الشروط ألا يشاء الله جل وعلا أن يغفر له، فإن شاء الله جل وعلا مغفرة ذلك الذنب لا يعاقب. ويحسن أن يقال ما يثاب على فعله، يعني ما يثاب على فعله نغيرها إلى ما وعد بالثواب على فعله، ويعاقب على تركه ما توعد بالعقاب على تركه. وكما تعلمون أن هذا التعريف أثر نتيجة، مو تعريف ليس بتعريف للواجب أو للإيجاب، إنما هو للأثر بالتقريب. يتصل بالواجب مسائل مهمة، منها أولا ألفاظ الواجب ما هي، هل هي مختصة بوجب أوجب فقط؟ لا، الواجب له عدة عبارات، عدة ألفاظ يستفاد الوجوب منها. أولا كتب، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، هذا يستفاد منه الوجوب. فرض، لزم، يلزم، مثل ومن لزمته بنت مخاض في الحديث، لزم يعني ما لزمته يعني وجبت عليه. ومنها صيغة الأمر افعل مجردة من اللام أو باللام لتفعل، مثل قوله تعالى ثم ليقضوا، لام الأمر، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ومنها من الصيغ التي نستفيد منها الوجوب أن يعبر عن العبادة الواجبة ببعض أجزائها، أن يعبر عن العبادة الواجبة ببعض أجزائها، مثل قوله تعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. يستدل العلماء بهذه الآية على أن القراءة واجبة وفرض، قراءة في الصلاة. من أين جاء الاستنباط؟ أن الوجوب يستفاد من التعبير عن العبادة ببعض أجزائها، وأراد الصلاة، ولكنه قال وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر، إن قرآن الفجر يعني إن صلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، فعبر عن الصلاة ببعض أجزائها، فدل على أن هذا الجزء له حكم الأصل وهو الوجوب. من المسائل المتعلقة بالواجب المهمة أن الواجب ينقسم إلى أقسام باعتبارات مختلفة، فتارة ينقسم بالنسبة إلى الزمن الذي وجب فيه الفعل إلى واجب موسع وواجب مضيق. الواجب المضيق قسم، والواجب الموسع قسم آخر. الواجب الموسع هو الواجب الذي زمن جواز فعل العبادة فيه أوسع من مدة العبادة، مثل أوقات الصلوات، صلاة الظهر لا تتسع، صلاة الظهر لا تستغرق وقت الظهر، وقت الظهر من زوال الشمس إلى مصير ظل كل شيء مثله، فهذا الوقت أطول من وقت أداء الصلاة، فهذا يسمى واجب موسع. هناك واجب مضيق، وهو إذا كان الوقت مساويا لوقت للعبادة، مثل الصيام من طلوع الفجر إلى غياب إلى مغيب الشمس، هذا واجب مضيق ليس بواجب موسع، مضيق، لأن هذا الوقت هو الذي تؤدى فيه العبادة، مثل شهر رمضان ونحو ذلك. هذا قسم من الأقسام. قسم آخر أنه أن الواجب ينقسم إلى واجب عيني وواجب كفائي. واجب عيني وهو المسمى فرض عين، وواجب كفائي وهو المسمى فرض كفاية. الفرض العيني أو الواجب العيني هو الواجب الذي أو هو الفعل أو القول الذي إن لم يفعله المكلف آثما، هذا الواجب العيني، فرض العين. وهو ما خوطب كل مكلف بعينه بأدائه، كل مكلف مخاطب بالأداء، مثل الصلاة، الصلاة كل مكلف مخاطب بأن يصلي الصلاة المفروضة، فهذا واجب عيني. القسم الآخر واجب كفائي، والواجب الكفائي هناك تعريف مشهور له، وهو ماذا؟ هو إيش؟ هو ما إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، كذا، لكن هذا فيه نظر، والأحسن منه أن يقال الواجب الكفائي هو ما خوطب المكلفون بمجموعهم بأدائه لا بكل فرد بعينه. المقصود من الواجب الكفائي أن يحدث الفعل دون نظر إلى فاعله، وأما الواجب العيني فالمقصود إحداث الفعل من الفاعل المعين، وهذا فرق مهم يمكن أن تضبط به مسائل الواجب الكفائي. الواجب الكفائي في الشرع مقصود منه إيقاع الفعل دون نظر إلى من فعل، بخلاف الواجب العيني. الواجب العيني المقصود منه إيقاع الفعل مع اعتبار النظر إلى من فعل، لأنه واجب تعين على واحد بعينه. هذا تقسيم باعتبار آخر. هناك تقسيم ثالث أيضا باعتبار ثالث، وهو أن الواجبات تنقسم إلى واجب معين وواجب مبهم أو مخير. الواجب المعين مثل أكثر الواجبات، الصلاة، الزكاة، معين ليس لك الاختيار فيه، يجب أن تنفذ هذا الواجب بعينه. الواجب المبهم هو الذي خيرت فيه، فالوجوب متعلق بك وليس متعلقا بالصنف، مثل كفارة قتل الخطأ مثلا، عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، عتق رقبة مؤمنة إن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. هذا عتق الرقبة واجب بعينه، إذا لم يجده هذا واجب معين يعني مخص بخصوصه، ليس له أن يختار صوم شهرين متتابعين، إن لم يجد توجه إلى صوم شهرين متتابعين دون غيرها، هذا يسمى واجب معين لا مبهم. هناك واجبات يخير فيها العبد، مثل كفارة اليمين مثلا، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلي أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا يسمى واجب مخير. هل الواجب إطعام 10 مساكين؟ لا. هل الواجب كسوة 10 مساكين؟ لا. هل الواجب عتق الرقبة؟ لا. الواجب واحد منها بخطاب للمكلف أنه وجب عليه أحد الثلاثة فهو بالخيار، هذا يسمى واجب مبهم. فإن هذا التقسيم الثالث باعتبار ثالث. المندوب يتعلق به مسائل أيضا، منها الصيغ التي يستفاد منها الندب. أولا صيغة الأمر غير الجازم، والأمر غير الجازم قد يكون من أوامر الآداب، وقد يكون أمر صرف بصارف فصار أمرا غير جازم ونحو ذلك. أيضا نستفيد أو من عبارات الندب كلمة يستحب، منها كلمة سنة عند الفقهاء، منها كلمة ينبغي عند الفقهاء أيضا، فهم يستعمل العلماء كلمة ينبغي، ينبغي يعني يندب، ينبغي يعني يستحب يسن ونحو ذلك. فإذا عندنا سنة اصطلاح الأصوليين مندوب ينبغي ونحو ذلك، هذه كلها من صيغ التي نستفيد منها الندب. لكن لاحظ ينبغي إذا جاءت في النصوص فمعناها الشيء المتأكد جدا بخلاف اصطلاح الفقهاء. ينبغي إذا جاءت في النصوص فهي بمعنى الشيء المتأكد جدا، وأكثر ما جاء منفيا كما في قوله وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، ليس معنى أنه يمكن، ما ينبغي يعني منفي أشد النفي ومحال أشد الإحالة. فإذن هي في النص في النصوص غير الاصطلاح. يشرع، كلمة يشرع تشمل الواجب والمستحب، فإذا عبر بها أحد العلماء يدل على أن هذا الفعل أصله في الشرع، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. تستعملها في الواجب بقرينة، وتستعملها في المندوب بقرينة، وقد تستعمل مطلقة لاحتمال الأمر، إما عند المتكلم لشكه أو عدم تثبته من أنه واجب أو مستحب، أو لأجل احتمال النص لهذا أو ذاك. المندوب أهل هو مأمور به؟ الجواب نعم، المندوب مأمور به، ولكن الأمر به أمر غير جازم. ما معنى غير جازم؟ يعني أنه ما توعد من تركه بشيء. الإباحة تستفاد من ألفاظ منها التأخير أو يعني إذا خير استفدنا الإباحة، أو أن يترك الشيء على حكمه السابق، أن يترك الشيء على ما كان عليه ولم يبين فيه لا وجوب ولا تحريم ولا استحباب ولا كراهة، فنستفيد من هذا الإباحة. التحريم نستفيده من ألفاظ في الشرع، منها الحظر، الحرمة، النهي لا تفعل، النفي في بعض الحالات يكون أشد النهي، مثل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، هذا نفي أو نهي؟ نفي، لأن قال فلا تدعوا بإثبات الواو، ولو كان نهيا لصارت فلا تدعوا مع الله أحدا، إلا إن كانت هنا الواو واو الجماعة فهي محتملة، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا تحتمل إذا كانت واو الجماعة النهي والنفي، مثل أخذنا لفظ التحريم ولفظ الحظر ولا تفعل والنهي والنفي، يكفي هذا، هناك الحقيقة عدة ألفاظ أخر. الكراهة تستفاد من النهي غير الجازم، أو بأنه نهي عنه مطلقا ثم فعله النبي عليه الصلاة والسلام، نهي عنه بالقول ثم فعله عليه الصلاة والسلام، مثل أنه نهى عن الشرب واقفا ثم شرب عليه الصلاة والسلام واقفا، فهذا يدل على أن الشرب من الواقف مكروه ونحو ذلك. هذه الأحكام التكليفية الخمسة والأحكام الوضعية الاثنان الصحيح والفاسد. بهذا نكون قد انتهينا من قسمة الأحكام الشرعية إلى أحكام تكليفية ووضعية، وما تعرض المؤلف للسبب والشرط والمانع، ونترك هذه الثلاثة لوقت آخر إن شاء الله تعالى، ونقف على المقدمة المنطقية بعد ذلك، وهي تعريفات الفقه العلم والفقه والاستدلال والنظر ونحو ذلك، في نكملها إن شاء الله في الغد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أنا أقترح أن الأسئلة تجمع إن شاء الله تعالى ونجيب عليها في وقت يكون فيه متسع، نجيب على الأسئلة جميعا إلا ما كان له صلة بالبحث كإيراد إشكال أو عدم فهم مسألة أو نحو ذلك. هذا جميل، يقول اقتراح: لو قدم كتاب الورقات على الأصول الثلاثة، لأن الورقات يطلب منه تركيز، يطلب فيه تركيز ووعي، وأول الوقت نحن أكثر تركيزا من آخر الوقت. الحقيقة يا إخواننا، ما الأصول صحيح أنها توجع الرأس بعض الشيء، لكن اللي نقدمه هذه خلاصة ليس فيها ذكر لأقوال وردود واختلافات، إنما هي خلاصة هي التي تنفع الناظر في كتب الحديث أو في كتب الفقه. فما أظن إن شاء الله فيه وجع رأس أو أن شيء يطلب تركيزا. يقول: هل ممكن أن تعيد قول ابن العراقي في ضبط التفريق بين أنواع الصحيح المترتب عليه نفس الصحة أو نفس الثواب؟ يقول ابن العراقي أن النصوص التي فيها نفي القبول إن اقترن بنفي القبول معصية فيكون نفي القبول بمعنى نفي الثواب لا نفي الصحة، وإن لم يقترن بها معصية وإنما اقترن بها شيء من العبادة أو من شروط العبادة فهذا فيه نفي للصحة، وهذا معقول كما قلت وحسن، لأن المعصية لها إثم والعبادة لها ثواب، فمعنى ذلك أن إثم المعصية هذه مثل شرب الخمر أو الإتيان لكاهن وسؤاله أن هذا إثمه يستمر مع صاحبه، يحبط ثواب صلاته 40 يوما، ولهذا ذكرت أنه مناسب. نعم، أي تكليف؟ لا، هو واجب عليه يصلي لكنه ليس له ثواب، يجب عليه أن يصلي، لو ترك الصلاة لعوقب بعقاب تارك الصلاة. هذا سؤال أيضا مناسب، يقول: الأحكام الوضعية 11 حكما، منها ما ذكرتم ومنها الرخصة والعزيمة والعلة وغيرها. أنا ذكرت لكم من قبل أن الأحكام الوضعية 5 والأحكام التكليفية 5، وهذا أحسن، لأن الرخصة والعزيمة العلة تؤول، مثل هو ذكر الرخصة والعزيمة والعلة، العلة تؤول إلى أن تكون إما سبب أو شرط أو مانع أو نحو ذلك. أما الرخصة والعزيمة فالرخصة قد تكون واجب أخذها، والعزيمة قد تكون واجب أخذها وقد يكون مستحب، فرجعت الرخصة والعزيمة إلى الأحكام التكليفية، هذا الذي يظهر لي، والذين يجعلون الرخصة والعزيمة ونحوها من الأحكام التكليفية من الأحكام الوضعية هذا فيه نظر، لأن الرخصة ليست وصفا مجردا، إنما الرخصة كأنه قال يستحب لك في هذا الموضع أن تكون كذا، مثل المسافر يستحب له أن يقصر الصلاة، قصره للصلاة رخصة ونحو ذلك. فهي راجعة إلى الأحكام التكليفية بنوع من التعليل. هل المندوب يقضى؟ الجواب: المندوبات تقضى، نعم، ويختلف منها ما قضاؤه له وقت، ومنها ما قضاؤه موسع. وأمثل بالصلاة: الصلاة المندوبة مثل قيام الليل مثلا، فإنه إذا كان له ورد من ليله أن يصلي 5 ركعات أو 7 ركعات وفاته تلك الليلة، فإنه يقضيه من صباحه ما بين طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى ما قبل الزوال، يعني دخول وقت النهي قبل الزوال، يقضيه في هذا الوقت، كما ثبت في مسلم، صحيح مسلم، من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته ورده من الليل قضاه صبيحة تلك الليلة 12 ركعة. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما فاتته سنة الظهر قضاها بعد العصر ونحو ذلك. فجنس قضاء المندوبات، جنس المندوبات تقضى، لكن هناك تفصيل في بعض المندوبات، ولهذا لا أقول كل مندوب يقضى، ولكن في كل نوع منها يحتاج إلى تفصيل وسؤال. لكن نعم، جنس المندوبات تقضى، هذا صحيح. مثل واحد أراد أن يتصدق وفاتته الصدقة، يقضى، يقضي ذلك. واحد فاتته صلاة العيد، يقضي ذلك، وفي أشياء كثيرة. يقول: تعريف الجويني للصحيح لماذا لا يدخل فيه العبادات؟ لا تدخل فيه العبادات لأنه جعل أوله النفوذ، قال: ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. اللي يتعلق به النفوذ هي العقود، أما العبادات فما توصف بالنفوذ. فالنفوذ عند الفقهاء وعند الأصوليين من الأوصاف التي توصف بها العقود، أما العبادات فتوصف بالاعتداد، بالإجزاء، بسقوط القضاء، بالقبول ونحو ذلك. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام الأحوال،
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذا الذي سمعناه من كلام الجويني يسمى عند الأصوليين المقدمة المنطقية، ومباحث أصول الفقه هي ما ذكره بعد ذلك من قوله إن الأصول أصول الفقه مباحثها هو الأمر والنهي والخاص والعام والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر والمعول والمنطوق والمفهوم والإجماع والقياس والإخبار ونحو ذلك مما يتبعها. هذه أبواب أصول الفقه. لكنهم احتاجوا في بيان هذه إلى مقدمات مهمة، هذه المقدمات يستعان بها على فهم ما سيأتي من الأصول، وهذه المقدمات قد يستفاد منها مجردة في مسائل الاستنباط. المقدمات التي يقدم بها الأصوليون نوعان: مقدمة منطقية ومقدمة لغوية، ثم بعد ذلك يدخلون في باب الأمر والنهي أو في الكتاب والسنة والإجماع بحسب الترتيب لكل مؤلف بما ألف به. المقدمة المنطقية يذكر فيها أشياء تتعلق بضبط الحدود والتعريفات وأنواع الدلالات والعلاقة بين العلم والمعرفة والفقه والإدراك والتصور والتخيل، دلالات الألفاظ واشتراك الألفاظ، ترادف، التباين، التواطؤ، الاشتراك ونحو ذلك، مقدمات متنوعة. هذه تسمى مقدمات منطقية، والحد أنواعه وما يتصل بذلك. هناك مقدمات لغوية. المقدمات اللغوية يعتنون فيها أكثر ما يعتنون بالحقيقة والمجاز وبحروف العطف والحروف، حروف المعاني ومعانيها والاستفهام ودلالاته ونحو ذلك من المباحث اللغوية. يعني أن الأصوليين أخذوا من علم أو من المنطق، من فن المنطق، أشياء وقدموا بها لعلم الأصول، وأخذوا من اللغة أشياء سواء في البلاغة أو النحو أو التصريف، أخذوا أشياء وجعلوها أيضا بين يدي كلامهم على أصول الفقه. سبب ذلك كما ذكرت الحاجة لهذا. فالأصول يحتاج إلى بعض المسائل المنطقية، وكما هو معلوم أن المنطق لا يجوز تعلمه ولا تعليمه، لكن أخذت من هذه المسائل، وهي أيضا في المنطق ليست بأصل المنطق، وإنما هي أشياء عامة في مقدمات المنطق. كذلك اللغة أخذوا منها بعض المسائل، وصار عند الأصوليين مقدمة منطقية تليها مقدمة لغوية كالتوطئة والتمهيد للدخول في فن الأصول. هذا الذي ذكره هنا من المقدمات المنطقية، وهي كما ترى سنمر عليها بسرعة بإيضاح موجز، لأنها فيما أرى ليست بذات بال وأهمية. قال: الفقه أخص من العلم، الفقه أخص من العلم. لما؟ لأن العلم جنس والفقه نوع من أنواع ذلك الجنس. فالعلم يمكن أن يكون فقها، ويمكن أن يكون توحيدا، ويمكن أن يكون أصولا، ويمكن أن يكون نحوا، لغة، حديثا، تفسيرا. العلم أقسام، منها الفقه. فالفقه أخص من العلم، لهذا نقول كل فقه علم، ولكن ليس كل علم فقها، لأن قد يكون العلم أصول، قد يكون نحو، قد يكون حديث، قد يكون حديثا تفسيرا إلى آخره. لهذا قال الفقه أخص من العلم، وبالتالي يكون كل فقيه عالم وليس كل عالم فقيها، لأن الفقيه عالم بالفقه، لكن العالم قد يكون عالما بالحديث ليس عالما بالفقه. فإذن العلم واسع، والفقه بعض العلم، هذا الذي أراده حين قال الفقه أخص من العلم. قال بعد ذلك والعلم معرفة المعلوم على ما هو به. وفي بعض النسخ اللي أنا أذكرها حين قراءة هذه الرسالة معرفة المعلوم على ما هو به أو عليه في الواقع، وهذه أوضح مما هو موجود هنا. فيكون العلم معرفة المعلوم على ما هو عليه في الواقع. معرفة المعلوم على ما هو عليه في الواقع يعني أن العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الجويني هذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه. هذه ورقات لتقليلها، ومن سنة العلماء أنهم يقللون شأن ما يكتبون عند أنفسهم، ولا يمدحون ما يقولون أو ما يكتبون. فهذا قال هذه ورقات تقليلا لحجمها، لعدد صفحاتها، وأيضا يشعر منه أنه ليس بمتباهٍ بها، مع أنها مما اعتنى به العلماء بعده تدريسا وتأليفا وشرحا. هذه الورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه، فصول من أصول الفقه، يعني ما اشتملت على جميع مسائل أصول الفقه، ولكنها اشتملت على فصول منها، يعني على مسائل منها. المسائل الأصلية المشهورة من مسائل أصول الفقه يشير إليها إشارة. ثم قال بعد ذلك وذلك، يعني به أقرب مشار إليه وهو أصول الفقه، ذلك يعني أصول الفقه مؤلف من جزئين مفردين، يعني كلمة أصول الفقه مؤلفة من جزئين مفردين، مؤلفة من أصول ومن فقه. فحتى نعرف ونفهم تعريف أصول الفقه المعنى الاصطلاحي الخاص، لابد أن نعرف تركيبها، وهي مركبة من مفردين، كلمة أصول ومن كلمة فقه، ثم أضيفت فقيل أصول الفقه، فصار لها تركيب إضافي، وصار لها معنى اصطلاحي. فحتى نفهمها نأخذ كل كلمة على حدة. قال فالأصل، الأصل واحد الأصول، أصول الفقه أصول جمع أصل، أراد أن يوضح ذلك فقال فالأصل ما بني عليه غيره. وقال أصل الدار، أصل الدار يعني أساس، يعني أساساتها. أصل الشجرة جذورها وجذعها الأسفل. قال جل وعلا: أصلها ثابت، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. سمى أسفلها أصلا لأنه بني عليه غيره، وهو بقية الشجرة. أصول الإسلام، لأنه يبنى عليها الإسلام، أصول الإسلام الخمسة يبنى عليها الإسلام. أصول الإيمان، المسائل التي يبنى عليها الإيمان، وهكذا. قال: فالأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. الأصل مجتمع الفروع، الأصل مجتمع الفروع، فالفروع تتفرع من أصل واحد، لهذا صار الفرع يبنى على غيره، يعني يبنى على أي شيء؟ على الأصل. فالأصل ينبني عليه الفرع، الأصل يبنى عليه الفرع، والفرع يبنى على الأصل. يريد بذلك أن يبين أن الفروع التي هي مسائل الفقه أن لها أصولا بنيت عليها، وأنه لم تكن من طريق اجتهاد ليس له مستند، بل لها أصولها ولها أدلتها ولها براهينها. هذا هو المراد من قوله أصول، فالأصول تنبني عليها الفروع، كما أن الفروع تبنى على الأصول. ولهذا في مؤلفات العلماء تخريج الفروع من الأصول، وثم الفروع، وثم فروع الأصول ونحو ذلك. هذا الجزء الأول. الثاني قال: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. معرفة الأحكام الشرعية عبر عن الفقه بالمعرفة، والفقه تارة يعبر عنه بالعلم، وتارة يعبر عنه بالفهم، وتارة يعبر عنه بالمعرفة. والمعرفة ثم فرق بينها وبين العلم، لكن نقول تسهيلا في هذا المقام إن المعرفة هي العلم، وإن كان العلم بلا شك أشرف وأعظم من المعرفة في تفصيل يضيق المقام عن بيانه، لكن قوله معرفة يعني العلم. فقوله والفقه معرفة الأحكام الشرعية يعني العلم بالأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية قسمان: منها أحكام خبرية، ومنها أحكام عملية. الأحكام الخبرية هي التي لا يدخلها الاجتهاد، يعني مسائل الاعتقاد ونحو ذلك، مثل صفات الله جل وعلا، مثل الغيبيات، ما يتعلق بالرسالات ونحو ذلك. هذه مسائل خبرية، يعني ليست مدار اجتهاد بين العلماء. هل هذا مراده بالفقه؟ الفقه في الأصل يطلق على العلم والفهم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. يشمل الفقه هذا معرفة العقائد، معرفة التوحيد، ومعرفة الأحكام العملية. هنا قيد لما توهم من دخول الخبريات، قال: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. طريقها الاجتهاد يعني تختلف فيها أنظار العلماء. هذا الفقه. الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، يعني تنبني على الاجتهاد، على النظر، ليست مسألة مقطوع بها، بل ربما اختلفت فيها أنظار العلماء. إذن ما تعريف أصول الفقه؟ على هذا لما عرف الجزئين بين معنى الجزئين الأصول والفقه، الآن نستطيع أن نركب تعريفا لأصول الفقه. قال: الأصل ما بني عليه غيره، الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. فنستطيع أن نقول بناء على كلامه إن أصول الفقه هي الأصول التي يبنى عليها معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، أو تقول الأصول، أصول الفقه، المسائل التي بني عليها معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. إذن لا يدخل في أصول الفقه العقائد، لا يدخل فيها أحكام الخبرية، إنما يتعلق بأصول ينبني عليها معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. هذه الأصول هي طرق الاستنباط، نعطيها بطريقة بعبارة أخرى، هي طرق الاستنباط. أصول الفقه معناها طرق الاستنباط، طرق استنباط الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. كيف تستنبط؟ طرق الاستنباط هي أصول الفقه. بعد ذلك قال: الأحكام سبعة. أي أحكام هذه؟ الأحكام التي ذكرها من قبل، وهي التي ذكرها في قوله معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. فقال: والأحكام، يعني الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. هذا التقسيم في كون الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، يعني الأحكام سبعة، هذا التقسيم خاص به، والعلماء من بعد يقسمون الأحكام إلى قسمين: إلى أحكام تكليفية، وإلى أحكام وضعية. يقولون أحكام الأحكام الشرعية إما أن تكون منوطة بالتكليف، يعني قد كلف العباد بها، فهذه تسمى أحكام تكليفية، وهي الخمسة المذكورة هنا: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحظور. وإما أن تكون أحكاما هي علامات يستدل بها على أحكام الشرع، علامات يستدل بها على أحكام الشرع. سموا هذا القسم من الأحكام الأحكام الوضعية. معنى الأحكام الوضعية يعني الأحكام التي وضعها، يعني نصبها الشارع علامات على الأحكام التكليفية. ولهذا القسمة المشهورة عند أهل العلم أن الأحكام قسمان: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. وأن الأحكام التكليفية 5 والأحكام الوضعية أيضا 5. ما هي الأحكام الوضعية؟ الشرط، السبب، المانع، الصحيح، الباطل. الشرط، ما نقول هذا من شروطه، شروط الصلاة منها دخول الوقت، دليله قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس. دلوك الشمس أليس حكما شرعيا؟ لكن كلف العباد به أم جعل علامة؟ لم يكلف العباد به، فهو حكم ليس حكما تكليفيا، وإنما هو حكم وضعي، يعني جعل أمارة، جعل دلالة، وهذا يسمى هنا الشرط. أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني زوال الشمس شرط لوجوب إقام الصلاة. أقم الصلاة، الصلاة واجبة عليك إذا زالت الشمس، إذا دلكت، فيكون الدلوك شرطا، هذا حكم تكليفي، هذا حكم وضعي. فصارت عندنا 5 أحكام، صارت الأحكام عندنا التكليف منها 5 والوضع منها 5. هو جعلها 7 ولم يفرق بين التكليف والوضع، وجعل السبب والشرط والمانع ليس من هذه الأحكام. وكما قلت لك من قبل إن هذا اصطلاح خاص له، والصحيح القسمة. قال أحكام 7: الواجب، والمندوب إلى آخره. لو تأملت معي لوجدت أن الواجب ليس حكما، لما؟ لأن الواجب صفة يوصف بها الشيء، نصف الصلاة بأنها واجبة، فالحكم الذي أتى من الشارع هل يصح أن نقول إن الحكم هو الواجب؟ لا يصح. لهذا يقول العلماء إن هذه العبارة، وهي كثيرة عند الأصوليين، فيها شيء من التجوز لأجل الملازمة والتلازم بين الواجب وما سأذكره، ألا وهو أن حكم الشارع هو الإيجاب، حكم الشارع هو الندب، حكم الشارع الإباحة، حكم الشارع الحظر، حكم الشارع الكراهة. أما الواجب فهو وصف لما قام به الإيجاب، الإيجاب حكم واحد، أما الواجب، الواجب هذا وصف لما تعلق به الإيجاب، أليس كذلك؟ فحكم الله أقم الصلاة نقول فيها حكم بواجب الصلاة ما يستقيم، لكن فيها حكم بإيجاب الصلاة، هذا صحيح. كذلك وافعلوا الخير، هذا فيها حكم بندب فعل الخير أو بإيجاب فعل الخير. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فيها التحريم، فيها الحظر، لكن نقول فيها المحرم. إذن هناك فرق بين حكم الشارع الذي هو الإيجاب والندب والإباحة والحظر والكراهة، هذه أحكام الشارع، والصحة والبطلان في الأحكام الوضعية. ظاهر هذا؟ إذن فنقول هذه العبارة فيها تجوز. بدأ يشرح هذه الأحكام 7 فقال فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. الواجب غير الإيجاب، تجوزا نقول الواجب يعني به ما تعلق به الإيجاب، يعني الإيجاب الذي ذكرته لك الذي هو ما يكون من الله جل وعلا من الأحكام. قال الواجب من الأحكام ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. الثواب على الفعل والمعاقبة على الترك ليس وصفا للواجب، ولكنه أثر تعلق الواجب بمن فعله. يعني الواجب ما يثاب على فعله، يثاب من؟ يثاب الفاعل على فعله. الواجب العمل الذي يثاب فاعله على فعله ويعاقب تاركه على تركه، إذن تعلق بالفاعل. هذا نتيجة، ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه هذا نتيجة من النتائج، لكنه ليس حدا في الواقع صحيحا للواجب، لكن نحن نأخذ ذلك على سبيل التجوز لأجل أن هذه الورقات كما ذكرت لك من الرسائل السهلة الميسورة في علم أصول الفقه، تعرف الشيء بأبسط ما يدل عليه، يعني بأسهل ما يدل عليه. قال الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، فاجتمع في الواجب شيئان، أن من فعله أثيب ومن تركه عوقب. ما يثاب على فعله أخرج غير ذلك، وهو ما يعاقب على فعله وهو المحرم أو المحظور، ليس كذلك؟ أخرج أيضا ما لا يثاب على فعله وهو المباح. إذن هنا ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه هذا وصف لنتيجة فعل الواجب، وأنه إذا فعله فإن أثيب على فعله وعوقب على تركه صار واجبا. الثواب على الفعل والمعاقبة على الترك في الدنيا أو في الآخرة، يعني كيف نفهم من النصوص أن هذا واجب بهذا التعريف؟ الثواب على الفعل المقصود منه الأجر، ليس المقصود منه الثواب الدنيوي، لأن من الأعمال ما يثاب عليها المرء في دنياه ولا يسمى واجبا، ويعاقب على تركها لأجل الدنيا ولا يسمى واجبا، من جنس الأعمال المختلفة التي تقع عليها عقوبات كونية ونحو ذلك. يثاب على فعله ويعاقب على تركه في يوم القيامة، إن فعله في الدنيا أثيب عليه يوم القيامة، إن تركه ترك فعله في الدنيا عوقب عليه يوم القيامة. هذا هو الواجب. لاحظ هنا أن الفعل والترك ها هنا المراد منهما مع تمام الشروط، مع بقية الشروط، لأنه قد يفعله ولا يثاب، وقد يتركه ولا يعاقب. قد يفعل الشيء الواجب ولا يثاب عليه لأن صورته صورة الواجب، لكن ما أتى ببقية الشروط، مثل لو صلى بدون طهارة. الصلاة في نفسها واجبة لكنه لا يثاب عليها لأنه صلى على غير طهارة.
لو
ترك أداء واجب لعارض، إما لجهل أو لمرض أو لخطأ أو لعذر، فهو تركه لعارض، فهذا لا يسمى تاركا للواجب ولا يعاقب عليه، وإن كان في الصورة تاركا للواجب، لأنه لا بد من قيد أن يكون فعله حين فعله بنية الفعل نية التقرب، وأن يكون تركه حين ترك بنية المخالفة، وهذا القيد مهم جدا. فيمكن أن نقول في كلام الماتن: فالواجب ما يثاب على فعله قصدا، يعني إن فعله قاصدا، ويعاقب على تركه إن تركه قاصدا، وهذا قيد مهم. قال: والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. المندوبات أنواع: والندب، الندب هو الدعاء لفعل شيء، كما قال الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. حين يندبهم يعني حين يدعوهم، فالمندوب هو الذي دعي إلى فعله، لكنه ليس في درجة الواجب، لأنه لم يكن الأمر به أمرا جازما، بحيث إنه توعد من تركه بالعقاب، وإنما كان الأمر به حثا وترغيبا، ليس معه توعد عند المخالفة. لهذا قال: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، من جنس أنواع المسنونات المختلفة في العبادات، في الصلاة وفي الزكاة، في الصدقات وغيرها. وهذا كما ذكرت لك سالفا نتيجة للفعل. المباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وهنا أيضا نوزع في المباح: هل المباح من أنواع الأحكام التكليف، من أنواع الأحكام الشرعية؟ إذا كان لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، فكيف صار حكما؟ معنى ذلك أنه ترك المرء وشأنه فيه، لم يخاطب فيه بأن يفعل، ولم يخاطب فيه بأن يترك، فلم يقل له فعل، ولم يقل له اترك، ولم يحث على الفعل، ولم يحث على الترك، فصار مباحا. كيف صار حكما شرعيا؟ لهذا كثير من العلماء نازعوا في كون المباح حكما شرعيا، وقالوا: المباح باقي على ما كان عليه، ولم يأتي فيه أمر من الشرع. وهذا اعتراض ليس بوجيه، بل إنه مردود. لما؟ لأن الإنسان في هذه الدنيا مخلوق لعبادة الله جل وعلا، مخلوق لكي يخاطب بالأمر والنهي، فإن لم يخاطب في شيء وسكت عنه، كان السكوت دليلا على جواز اختياره للفعل أو للترك، فجاء الحكم من حيث التخيير، أن الشارع سكت عنه فتركك مخيرا، وهذا الترك لخيرتك والترك لما تريد هذا نوع من الأحكام، كما جاء في الحديث: إن الله فرض فرائض إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تتركوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. هذا سكوت عن الحكم، سكوت عن الحكم، فصار السكوت مقصودا، أليس كذلك؟ فصار إذن صارت الإباحة حكما شرعيا، لأن العبد ما يترك هواه في الدنيا لا بد يخاطب. فإذا خير في هذا بين الفعل والترك بالسكوت عن إبداء أن هذا الفعل أنت مخاطب فيه بفعل أو ترك، صار ذلك السكوت وذلك التخيير حكما شرعيا. قال: المحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. المحظور اللي هو المحرم يثاب على تركه، مثل الأول نقول يثاب على تركه قصدا ويعاقب على فعله قصدا. لكن إن عوقب إن فعله غير قاصد، هل يعاقب؟ لا يعاقب، لأنه لابد من القصد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فلابد من القصد، قصد الفعل. طبعا الثواب والعقاب على أي شيء؟ على هذا الفعل وعلى الترك في الآخرة. لكن في الدنيا فاعل المحظور في الدنيا قد يعاقب ولو كان غير قاصد. ولهذا نقسم ها هنا المسألة إلى قسمين، نقول: أحكام يقبل فيها التدين. تدين عبارة عند أهل العلم يعني يترك المرء، يترك المرء فيها ودينه مع ربه جل وعلا. وهناك محظورات يتعلق بها العقاب عند القاضي، لاقب الأمر والنهي ونحو ذلك. فمثلا من قتل نفسا خطأ ولم يقصد الجناية، نعم، وما قصد الجناية، قتل الخطأ مثل أنه يقصد أنه يرمي طيرا فرمى آدميا، لكن أليس عليه دية؟ عليه الدية، والدية نوع من العقوبة. أليس عليه كفارة أن يصوم؟ عليه كفارة أن يعتق رقبة أو يصوم، يعني ثم فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، هذا نوع من العقوبة. فإذا نقسم هنا قوله يعاقب على فعله إلى أنه لابد من قيد القصد، وأن ثم أشياء يعاقب عليها في الدنيا وإن لم يقصد لكنه في الآخرة معذور. فتكون هذه التعريفات المراد بها الثواب والعقاب الأخروي. ظاهر؟ المكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، ذا يقابل المندوب، لأن المندوب ما يثاب على فعله والمكروه يثاب على تركه. المكروه يراد به هنا المكروه الاصطلاحي الذي هو قسيم الأنواع السابقة. والمكروه في القرآن وفي السنة أعم من هذا التعريف، إنه قد يكون المكروه محرما، بل أكثر ما جاءت الكراهة فيه في النصوص ما كان محرما محظورا. لما ذكر الله جل وعلا المحرمات والكبائر في سورة الإسراء من الزنا وقتل النفس غير حق وأخذ المال ونحو ذلك، قال بعد ذلك: كل ذلك كان سيئة في قراءة وفي قراءتنا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، مع أنها محرمات لكن قال عند ربك مكروها، فدل على أن الكراهة في نصوص القرآن والسنة قد تكون للتحريم. ومراده هنا ما جرى عليه اصطلاح الفقهاء، اصطلاح العلماء المتأخرون الذين يجعلون الكراهة إنما هي كراهة التنزيه، التي وصفها بقوله يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. قد تكون الكراهة في النصوص كراهة التنزيه، من مثل قوله كره لكم قيل وقال، وقد تكون للتحريم كما ذكرت لك في الآية وكما في قوله كره لكم قيل وقال وإضاعة المال، يعني إضاعة المال محرم وكراهة التنزيه. فإذا لفظ الكراهة في النصوص تنتبه له إلى أنه لا يراد به ما اصطلح عليه الفقهاء والأصوليون من هذا التعريف الذي عرف به الماتن، حيث قال المكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. قال الصحيح، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. نترك بيان الصحيح والباطل إلى غد إن شاء الله، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا سؤال لطيف، يقول ما إعراب ثلاثة الأصول وأدلتها، ولماذا لم يقل المصنف الأصول الثلاثة وأدلتها، وما هي العبارة الأصح؟ الشيخ رحمه الله تعالى له رسالة أخرى بعنوان الأصول الثلاثة، رسالة صغيرة أقل من هذه علما، الأصول الثلاثة ليعلمها الصبيان والصغار، تلك يقال لها الأصول الثلاثة. وأما ثلاثة الأصول فهي هذه التي نقرأها، ويكثر الخلط بين التسميتين، ربما قيل لهذه ثلاثة الأصول أو الأصول الثلاثة، لكن تسميتها المعروفة أنها ثلاثة الأصول وأدلتها. إعراب ثلاثة الأصول وأدلتها، ثلاثة خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذه، هذه ثلاثة خبر مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والأصول مضاف إليه مجرور بالتبعية وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والواو عاطفة، وأدلتها معطوف على ثلاثة، أدلة معطوف على ثلاثة مرفوع بالتبعية تبعية العطف وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، وها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة. قال الحمد لله رب العالمين. قال الجويني هنا والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. الصحيح والباطل من أقسام الحكم الوضعي، لأن الصحيح وصف علامة لا يمكن المسلم أن يكلف به، يكلف بشيء صحيح؟ لا، يكلف بشيء بترك شيء باطل، إنما هذا من الأحكام الوضعية، يعني الأحكام التي جعلت علامة على ما يريده الشارع. الصحيح قال ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، يعني أن الصحيح شيء يتعلق به نفوذ أو النفوذ ويعتد به يعني شرعا. نلحظ من التعريف أولا ما معنى يتعلق. معنى يتعلق يعني يترتب، يعني يترتب عليه النفوذ، والنفوذ من نفذ، إذا وصل الشيء إلى غايته قالوا نفذ، يعني وصل إلى غايته، يعني ما يترتب عليه الغاية منه ويعتد به شرعا. وهذا التعريف من الجويني مما خالفه عليه وفيه الأصوليون. فالصحيح تارة يعرف عند الفقهاء وتارة يعرف عند الأصوليين، وكالعادة يكون بين الأصوليين خلاف في تعريفه. لكن إذا لاحظنا لتعريف الجويني قال الصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، وهذا إنما تدخل فيه العقود، أما العبادات فلا تدخل في هذا التعريف، لأن العبادات ما يتعلق بها نفوذ. ولهذا قال جماعة من الأصوليين إن الصحيح يعرف بأنه ترتب أثر مطلوب من فعل عليه. تعريف الصحيح ترتب أثر مطلوب من فعل عليه. لما؟ لأن هذا يجمع ما يتعلق بالعقود وما يتعلق بالعبادات. أما الفقهاء فإنهم يجعلون الصحيح في العبادات له تعريف، والصحيح في العقود والمعاملات له تعريف آخر. فالصحيح في العبادات عندهم هو ما يحصل به الإجزاء ويسقط معه القضاء، يعني عبادة أجزت وسقط عن صاحبها قضاؤها بعد أدائها، هذه تسمى صحيحة ولو لم يكن مأجورا عليها. وعندهم تعريف للصحيح في المعاملات والعقود. لكن التعريف الجامع هو ما ذكره طائفة من الأصوليين، وهو قولهم إن الصحيح ما ذكرته لكم من قبل، إن الصحيح هو ترتب الصحيح أو الصحة ترتب أثر مطلوب من فعل عليه. فالصحيح إذن تعلق به ترتب، ترتب أثر، وهذا الأثر مطلوب من فعل، قد يكون الطلب من المكلف وقد يكون الطلب من الشارع من المكلف، من فعل عليه. وهذا يشمل العبادات، لأن العبادة توصف بالصحة مثل الصلاة إذا ترتب الأثر المطلوب من الفعل عليها، وهو إجزاؤها وسقوط التكليف بها وعدم مطالبة فاعلها من عدم مطالبة فاعلها بالقضاء. العقد ما هو الترتب، ما هو الأثر المترتب عليه؟ تعريف صاحب الورقات مستقيم مع العقود، يقول: ما يتعلق به النفوذ ويعتد به شرعا. فإذا تعلق النفوذ بعقد ما وصف بأنه صحيح ويعتد به شرعا. ما هذا النفوذ؟ يعني الأثر المترتب على العقد من انتقال الشيء، مثلا في البيع إن انتقال هذه العين من المالك الأول إلى المالك الثاني، وأصبح المالك الجديد له التصرف فيها، بعد أن كان المتصرف فيها هو الأول صار المتصرف فيها هو الثاني. فالبيع، البيع مثلا يوصف عقده بالصحة متى؟ إذا تعلق به النفوذ وهو الانتقال وحيازة الثاني له، ويعتد به شرعا، لأنه قد يتعلق به النفوذ ولا يعتد به شرعا فلا يوصف بالصحة، مثل بيع المحرمات. لو باع إنسان إلى آخر خمرا، فهل بيع الخمر يوصف العقد بأنه صحيح؟ لا يوصف في الشرع بأن العقد، لا يوصف العقد بأنه صحيح. لما؟ لأنه لا يعتد به شرعا فلا يوصف بالصحة، مثل بيع المحرمات. لو باع إنسان إلى آخر خمرا، فهل بيع الخمر يوصف العقد بأنه صحيح؟ لا يوصف في الشرع بأن العقد، لا يوصف العقد بأنه صحيح. لما؟ لأنه لا يعتد به شرعا، لأن بيع، لأن الخمر مثلا ليست بمال. المحرمات بأنواعها، الأعيان المحرمة، بيعها لا يوصف بأنه عقد صحيح، لكن قد يتبايع الناس ذلك وينتقل من الأول للآخر، لأن هذه أشياء واجب إتلافها، فلا يسمى انتقالها من الأول للآخر صحيح شرعا. ولهذا لو وصلت مثلا للقاضي قال: هذا عقد غير صحيح، يأتي المتبايعان يقول الأول، يقول مثلا الثاني الأول أو الأول للثاني، أو يقولان للقاضي: تبايعنا برضانا، هذا راضي وأنا راض. فيقال: ولو رضيتما فإن العقد وإن كان بينكما في عرفكما صحيح، لكنه في الشرع لا يوصف بالصحة. لما؟ لأنه لا يعتد به شرعا. وأيضا إذا كان لا يعتد به شرعا فبالتالي لا يتعلق به نفوذ، فإذا لم يوصف بالصحة، وإن تعلق به نفوذ في عرفكما، لكنه لما لم يكن صحيح شرعا صار لا يتعلق به نفوذ لأنه غير معتد به شرعا. ولهذا ما تنتقل الملكية، ملكية المحرمات ما تنتقل شرعا. لو باع رجل على آخر شيء محرم، الأول أصلا ليس بمالك له ملكا شرعيا صحيحا ولا يوصف ملكه له بالصحة، والثاني أيضا لا يوصف ملكه له بالصحة. إذن نخلص من هذا إلى أن الصحة تنقسم: صحة في العبادات وصحة في العقود، وأن ما ذكره الماتن هذا يتعلق بالصحة في العقود، لأن الصحة في العبادات إنما يقال إنها ما اعتد به شرعا، يعني الصحيح من العبادات هو ما اعتد به شرعا، لأنه لا يتعلق به نفوذ، أو كما عرفت تعريف الآخر: ما ترتب عليه أثر الفعل شرعا، أو ما ترتب عليه الإجزاء وإسقاط القضاء ونحو ذلك. فإذا العقود فيها تعلق تعلق بها النفوذ والاعتداد اثنين، أما العبادات فإنما هي في الاعتداد فقط. هناك تارة يعبر عن عدم الصحة بعدم القبول، لا يقبل في النصوص، لا يقبل لأن لا يصح قليل في النصوص جدا، بل تكاد تكون من استعمالات علماء الأصول والفقه في الشرع. يكثر لا يقبل، فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 صباحا. فهل القبول ونفي القبول، هل نفي القبول هو نفي الصحة؟ الجواب أن نفي القبول لا يعني نفي الصحة، وإن كان القبول والصحة قد يترادفان، يعني القبول قد نعبر عن الأشياء الصحيحة بالمقبولة والمقبولة بالصحيحة، لكن نفي القبول لا يعني نفي الصحة، وذلك لأن ما نفي عنه القبول على قسمين في النصوص، نفي القبول بمعنى الإجزاء، وهذا هو المرادف لنفي الصحة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا القبول عدم القبول بمعنى عدم الصحة، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، هذا عدم القبول بمعنى عدم الصحة، فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به بمعنى عدم الصحة، هذا قسم. القسم الثاني ينفى القبول ويراد منه نفي الثواب مع بقاء العبادة صحيحة عند الفقهاء والأصوليين، وذلك مثل قوله من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، ومن مثل قوله عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. أجمع العلماء على أن من شرب الخمر وصلى 40 صباحا، ومن أتى كاهنا فسأله فصلى وصلى 40 صباحا، أنه لا يؤمر بالإعادة، ولهذا قالوا إن نفي القبول هنا بمعنى نفي الثواب، أما الصحة فالعبادة في نفسها صحيحة إذا استكملت شروطها الشرعية. قال ابن العراقي أحد العلماء يمكن أن تضبط المسألة، يعني الفرق بين النصوص التي فيها عدم القبول بمعنى عدم الصحة والأخرى التي فيها عدم القبول بمعنى عدم الثواب، قال يمكن أن تضبط بأنه إذا اقترن مع عدم القبول في النص ذكر معصية فإنه يكون عدم القبول بمعنى عدم الثواب، بمعنى أنه لا يثاب عليها والعبادة صحيحة، وإن اقترن وإن لم يقترن بالعبادة معصية وإنما اقترن بها شرط صار معنى عدم القبول عدم الصحة. وهذا ضابط عندي حسن، لأنه يمكن ضبط كثير من المسائل به. هذا بعض ما يتعلق بقوله والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والفاسد ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. الفاسد مقابل للصحيح، قد يقال الباطل. على تعريفنا السابق عرفنا الصحيح بأنه ترتب أثر مطلوب من فعل عليه. إذن الفاسد ماذا يكون؟ يكون عدم ترتب أثر مطلوب من فعل عليه. وهنا قال ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، وهذا يدخل في العقود. أما العبادات فتعريفه هذا عليه نفس الإيراد السابق فيما ذكرنا آنفا. الفاسد بمعنى أن الأثر المطلوب لا يترتب عليه، يسمى فاسدا، وهذا من الأحكام الوضعية، لأن الأثر لم يترتب على الفعل. من الذي لم يرتب الأثر على الفعل؟ الشرع، مع أن الفاعل يريد الترتب ويصلي، يريد أن يترتب أثر فعله اللي هو الصلاة على ما فعل، لكن الشارع هو الذي يحكم على فعله بالفساد، يقول هذا الفعل منك لا يترتب عليه أثره، لما لفقد أحد الشروط أو نحو ذلك. الفاسد تارة يعبر عنه بالباطل، الفاسد والباطل مترادفان عند جمهور الفقهاء والأصوليين، وبعض وطوائف منهم يفرقون بين الفاسد والباطل، مثل الحنفية مثلا عندهم الفاسد شيء والباطل شيء آخر. فإن كان يعني ما نريد ندخل في التفصيلات، لكن كلمها سريعة، عندهم يعني عند الحنفية أن الباطل إذا كان الشيء راجع إلى ذات العبادة، والفاسد إذا كان عدم الاعتداد راجع إلى وصفها. عند الجمهور أن الباطل والفاسد أن الباطل والفاسد مترادفان، وفرق الفقهاء بين الباطل والفاسد في الفقه في مسائل معروفة، منها في الحج ومنها في النكاح، مثل النكاح بلا ولي، يقولون هذا نكاح فاسد ولا يقولون نكاح باطل. لما؟ لأنه عندهم عرف خاص بأن الفاسد هو الذي لم يتفق على بطلانه، فإذا كان ثم اتفاق على بطلانه سموه باطلا، إذا كان هناك اتفاق على بطلانه سموه باطلا. إذا كان هناك اختلاف في صحته وفساده وبطلانه سموه فاسدا. هذا اصطلاح خاص، لكن هذا إنما جاء في عدد من المسائل محصورة معروفة. بهذا ينتهي ما ذكره من الأحكام السبعة. والفقه إذن هو معرفة هذه الأحكام، يعني معرفة الواجبات، معرفة المندوبات، معرفة المباحات، معرفة المكروهات، معرفة المحظورات، معرفة الصحيح، معرفة الفاسد. هناك تتمات متعلقة بالمسائل السابقة التي مررنا عليها بالأمس، تتمات مهمات، منها فيما يتعلق بالواجب أنه ذكر قد نبه بعض الإخوة على ذلك جزاه الله خيرا، أن المؤلف ذكر قال إن الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، وأنا ذكرت لكم أن قوله ويعاقب على تركه أن هذا معلق بشروط، يعاقب على تركه إذا تمت الشروط، ومن الشروط ألا يشاء الله جل وعلا أن يغفر له، فإن شاء الله جل وعلا مغفرة ذلك الذنب لا يعاقب. ويحسن أن يقال ما يثاب على فعله، يعني ما يثاب على فعله نغيرها إلى ما وعد بالثواب على فعله، ويعاقب على تركه ما توعد بالعقاب على تركه. وكما تعلمون أن هذا التعريف أثر نتيجة، مو تعريف ليس بتعريف للواجب أو للإيجاب، إنما هو للأثر بالتقريب. يتصل بالواجب مسائل مهمة، منها أولا ألفاظ الواجب ما هي؟ هل هي مختصة بوجب أوجب فقط؟ لا، الواجب له عدة عبارات، عدة ألفاظ يستفاد الوجوب منها. أولا كتب، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، هذا يستفاد منه الوجوب. فرض، لزم يلزم، مثل ومن لزمته بنت مخاض في الحديث، لزم يعني لزمته يعني وجبت عليه. ومنها صيغة الأمر افعل مجردة من اللام، أو باللام لتفعل، مثل قوله تعالى ثم ليقضوا، لام الأمر، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ومنها من الصيغ التي نستفيد منها الوجوب أن يعبر عن العبادة الواجبة ببعض أجزائها، أن يعبر عن العبادة الواجبة ببعض أجزائها، مثل قوله تعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. يستدل العلماء في هذه الآية على أن القراءة واجبة وفرض، قراءة في الصلاة. من أين جاء الاستنباط؟ أن الوجوب يستفاد من التعبير عن العبادة ببعض أجزائها، وأراد الصلاة، ولكنه قال وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر، إن قرآن الفجر يعني إن صلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، فعبر عن الصلاة ببعض أجزائها، فدل على أن هذا الجزء له حكم الأصل وهو الوجوب. من المسائل المتعلقة بالواجب المهمة أن الواجب ينقسم إلى أقسام باعتبارات مختلفة، فتارة ينقسم بالنسبة إلى الزمن الذي أوجب فيه الفعل إلى واجب موسع وواجب مضيق. الواجب المضيق قسم، والواجب الموسع قسم آخر. الواجب الموسع هو الواجب الذي زمن جواز فعل العبادة فيه أوسع من مدة العبادة، مثل أوقات الصلوات، صلاة الظهر لا تتسع، صلاة الظهر لا تستغرق وقت الظهر، وقت الظهر من زوال الشمس إلى مصير ظل كل شيء مثله، فهذا الوقت أطول من وقت أداء الصلاة، فهذا يسمى واجب موسع. هناك واجب مضيق وهو إذا كان الوقت مساويا لوقت للعبادة مثل الصيام من طلوع الفجر إلى غياب إلى مغيب الشمس، هذا واجب مضيق ليس بواجب موسع، مضيق، لأن هذا الوقت هو الذي تؤدى فيه العبادة مثل شهر رمضان ونحو ذلك. هذا قسم من الأقسام. قسم آخر أنه أن الواجب ينقسم إلى واجب عيني وواجب كفائي. واجب عيني وهو المسمى فرض عين، وواجب كفائي وهو المسمى فرض كفاية. الفرض العيني أو الواجب العيني هو الواجب الذي أو هو الفعل أو القول الذي إن لم يفعله المكلف آثما، هذا الواجب العيني فرض العين. وهو ما خوطب كل مكلف بعينه بأدائه، كل مكلف مخاطب بالأداء مثل الصلاة، الصلاة كل مكلف مخاطب بأن يصلي الصلاة المفروضة، فهذا واجب عيني. القسم الآخر واجب كفائي، والواجب الكفائي هناك تعريف مشهور له وهو ماذا؟ هو إيش؟ هو من إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين كذا. لكن هذا فيه نظر، والأحسن منه أن يقال الواجب الكفائي هو ما خوطب المكلفون بمجموعهم بأدائه لا بكل فرد بعينه. المقصود من الواجب الكفائي أن يحدث الفعل دون نظر إلى فاعله، وأما الواجب العيني فالمقصود إحداث الفعل من الفاعل المعين. وهذا فرق مهم يمكن أن تضبط به مسائل الواجب الكفائي. الواجب الكفائي في الشرع مقصود منه إيقاع الفعل دون نظر إلى من فعل، بخلاف الواجب العيني. الواجب العيني المقصود منه إيقاع الفعل مع اعتبار النظر إلى من فعل، لأنه واجب تعين على واحد بعينه. هذا تقسيم باعتبار آخر. هناك تقسيم ثالث أيضا باعتبار ثالث، وهو أن الواجبات تنقسم إلى واجب معين وواجب مبهم أو مخير. الواجب المعين مثل أكثر الواجبات، الصلاة، الزكاة، معين ليس لك الاختيار فيه، يجب أن تنفذ هذا الواجب بعينه. الواجب المبهم هو الذي خيرت فيه، فالوجوب متعلق بك وليس متعلقا بالصنف، مثل كفارة قتل خطأ مثلا، عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، عتق رقبة مؤمنة إن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. هذا عتق الرقبة واجب بعينه، إذا لم يجده هذا واجب معين يعني مخص بخصوصه، ليس له أن يختار صوم شهرين متتابعين، إن لم يجد توجه إلى صوم شهرين متتابعين دون غيرها، هذا يسمى واجب معين لا مبهم. هناك واجبات يخير فيها العبد مثل كفارة اليمين مثلا، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلي أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذا يسمى واجب مخير. هل الواجب إطعام 10 مساكين؟ لا. هل الواجب كسوة 10 مساكين؟ لا. هل الواجب عتق الرقبة؟ لا. الواجب واحد منها بخطاب للمكلف أنه وجب عليه أحد الثلاثة فهو بالخيار. هذا يسمى واجب مبهم. فإن هذا التقسيم الثالث باعتبار ثالث. المندوب يتعلق به مسائل أيضا، منها الصيغ التي يستفاد منها الندب. أولا صيغة الأمر غير الجازم، والأمر غير الجازم قد يكون من أوامر الآداب، وقد يكون أمر صرف بصارف فصار أمرا غير جازم ونحو ذلك. أيضا نستفيد أو من عبارات الندب كلمة يستحب، منها كلمة سنة عند الفقهاء، منها كلمة ينبغي عند الفقهاء أيضا. هم يستعمل العلماء كلمة ينبغي. ينبغي يعني يندب، ينبغي يعني يستحب، يسن ونحو ذلك. فإذا عندنا سنة اصطلاح الأصوليين، مندوب، ينبغي ونحو ذلك، هذه كلها من صيغ التي نستفيد منها الندب. لكن لاحظ ينبغي إذا جاءت النصوص فمعناها الشيء المتأكد جدا بخلاف اصطلاح الفقهاء. ينبغي إذا جاءت النصوص فهي بمعنى الشيء المتأكد جدا، وأكثر ما جاء منفيا كما في قوله وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. ليس معناه أنه يمكن، ما ينبغي يعني منفي أشد النفي ومحال أشد الإحالة. فإذا هي في النص في النصوص غير الاصطلاح. يشرع، كلمة يشرع تشمل الواجب والمستحب، فإذا عبر بها أحد العلماء يدل على أن هذا الفعل أصله في الشرع، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. تستعملها في الواجب بقرينة، وتستعملها في المندوب بقرينة، وقد تستعمل مطلقة لاحتمال الأمر، إما عند المتكلم لشكه أو عدم تثبته من أنه واجب أو مستحب، أو لأجل احتمال النص لهذا أو ذاك. المندوب أهل هو مأمور به؟ الجواب نعم، المندوب مأمور به، ولكن الأمر به أمر غير جازم. ما معنى غير جازم؟ يعني أنه ما توعد من تركه بشيء. الإباحة تستفاد من ألفاظ منها التأخير، أو يعني إذا خير استفدنا الإباحة، أو أن يترك الشيء على حكمه السابق، أن يترك الشيء على ما كان عليه ولم يبين فيه لا وجوب ولا تحريم ولا استحباب ولا كراهة، فنستفيد من هذا الإباحة. التحريم نستفيده من ألفاظ في الشرع، منها الحظر الحرمة، النهي لا تفعل، النفي في بعض الحالات يكون أشد النهي، مثل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، هذا نفي أو نهي؟ نفي، لأن قال فلا تدعوا بإثبات الواو، ولو كان نهيا لصارت فلا تدعوا مع الله أحدا، إلا إن كانت هنا الواو واو الجماعة فهي محتملة، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا تحتمل إذا كانت واو الجماعة النهي والنفي، مثل أخذنا لفظ التحريم ولفظ الحظر ولا تفعل والنهي والنفي، يكفي هذا، هناك الحقيقة عدة ألفاظ أخر. الكراهة تستفاد من النهي غير الجازم أو بأنه نهي عنه مطلقا ثم فعله النبي عليه الصلاة والسلام، نهي عنه بالقول ثم فعله عليه الصلاة والسلام، مثل أنه نهى عن الشرب واقفا ثم شرب عليه الصلاة والسلام واقفا، فهذا يدل على أن الشرب من الواقف مكروه ونحو ذلك. هذه الأحكام التكليفية الخمسة والأحكام الوضعية الاثنان الصحيح والفاسد. بهذا نكون قد انتهينا من قسمة الأحكام الشرعية إلى أحكام تكليفية وضعية، وما تعرض المؤلف للسبب والشرط والمانع، ونترك هذه الثلاثة لوقت آخر إن شاء الله تعالى، ونقف على المقدمة المنطقية بعد ذلك، وهي تعريفات الفقه العلم والفقه والاستدلال والنظر ونحو ذلك، في نكملها إن شاء الله في الغد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أنا أقترح أن الأسئلة تجمع إن شاء الله تعالى ونجيب عليها في وقت يكون فيه متسع، نجيب على الأسئلة جميعا إلا ما كان له صلة بالبحث كإيراد إشكال أو عدم فهم مسألة أو نحو ذلك. هذا جميل، يقول اقتراح: لو قدم كتاب الورقات على الأصول الثلاثة، لأن الورقات يطلب منه تركيز، يطلب فيه تركيز ووعي، وأول الوقت نحن أكثر تركيزا من آخر الوقت. الحقيقة يا إخواننا ما الأصول صحيح أنها توجع الرأس بعض الشيء، لكن اللي نقدمه هذه خلاصة ليس فيها ذكر لأقوال وردود واختلافات، إنما هي خلاصة هي التي تنفع الناظر في كتب الحديث أو في كتب الفقه، فما أظن إن شاء الله فيه وجع رأس أو أن شيء يطلب تركيزا. يقول: هل ممكن أن تعيد قول ابن العراقي في ضبط التثريك بين أنواع الصحيح المترتب عليه نفس الصحة ونفس الثواب؟ يقول ابن العراقي أن النصوص التي فيها نفي القبول إن اقترن بنفي القبول معصية فيكون نفي القبول بمعنى نفي الثواب لا نفي الصحة، وإن لم يقترن بها معصية وإنما اقترن بها شيء من العبادة أو من شروط العبادة فهذا فيه نفي للصحة. وهذا معقول كما قلت وحسن، لأن المعصية لها إثم والعبادة لها ثواب، فمعنى ذلك أن إثم المعصية هذه مثل شرب الخمر أو الإتيان لكاهن وسؤاله، أن هذا إثمه يستمر مع صاحبه، يحبط عمل، يحبط ثواب صلاته 40 يوما. ولهذا ذكرت أنه مناسب. نعم، أي تكليف؟ لا، هو واجب عليه يصلي، لكنه ليس له ثواب، يجب عليه يصلي، لو ترك الصلاة لعوقب بعقاب تارك الصلاة. هذا سؤال أيضا مناسب، يقول: الأحكام الوضعية 11 حكما، منها ما ذكرتم ومنها الرخصة والعزيمة والعلة وغيرها. أنا ذكرت لكم من قبل أن الأحكام الوضعية 5 والأحكام التكليفية 5، وهذا أحسن، لأن الرخصة والعزيمة العلة تؤول، مثل هو ذكر الرخصة والعزيمة والعلة، العلة تؤول إلى أن تكون إما سبب أو شرط أو مانع أو نحو ذلك. أما الرخصة والعزيمة فالرخصة قد تكون واجب أخذها، والعزيمة قد تكون واجب أخذها وقد يكون مستحب، فرجعت الرخصة والعزيمة إلى الأحكام التكليفية. هذا الذي يظهر لي، والذين يجعلون الرخصة والعزيمة ونحوها من الأحكام التكليفية من الأحكام الوضعية هذا فيه نظر، لأن الرخصة ليست وصفا مجردا، إنما الرخصة كأنه قال يستحب لك في هذا الموضع أن تكون كذا، مثل المسافر يستحب له أن يقصر الصلاة، قصره للصلاة رخصة ونحو ذلك، فهي راجعة إلى الأحكام التكليفية بنوع من التعليم. هل المندوب يقضى؟ الجواب: المندوبات تقضى، نعم، ويختلف، منها ما قضاؤه له وقت ومنها ما قضاؤه موسع. وأمثل بالصلاة، الصلاة المندوبة مثل قيام الليل مثلا، فإنه إذا كان له ورد من ليله أن يصلي 5 ركعات أو 7 ركعات وفاته تلك الليلة فإنه يقضيه من صباحه ما بين طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى ما قبل الزوال، يعني دخول وقت النهي قبل الزوال، يقضي في هذا الوقت، كما ثبت في مسلم، صحيح مسلم، من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته ورده من الليل قضاه صبيحة تلك الليلة 12 ركعة. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما فاتته سنة الظهر قضاها بعد العصر ونحو ذلك، فجنس قضاء المندوبات، جنس المندوبات تقضى، لكن هناك تفصيل في بعض المندوبات، ولهذا لا أقول كل مندوب يقضى، ولكن في كل نوع منها يحتاج إلى تفصيل وسؤال، لكن نعم جنس المندوبات تقضى، هذا صحيح. مثل واحد أراد أن يتصدق وفاتته الصدقة يقضي ذلك، واحد فاتته صلاة العيد يقضي ذلك، وفي أشياء كثيرة. يقول: تعريف الجويني للصحيح لماذا لا يدخل فيه العبادات؟ لا تدخل فيه العبادات لأنه جعل أوله النفوذ، قال: ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. ليتعلق به النفوذ هي العقود، أما العبادات فما توصف بالنفوذ، فالنفوذ عند الفقهاء وعند الأصوليين من الأوصاف التي توصف بها العقود. أما العبادات فتوصف بالاعتداد، بالإجزاء، بسقوط القضاء، بالقبول ونحو ذلك. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
قال المؤلف رحمه الله: والكفر أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به، والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو التواتر. وأما العلم المكتسب فهو الوقوف على النظر والاستدلال، والنظر هو الفهم في حال العلوم فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه. والظن تجويد أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويد أمرين لا نبية لأحدهما على الآخر. وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. وأبواب أصول الفقه أقسام: الكلام والأمر والنهي، والعام والخاص والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول والأفعال، والناسخ والمنسوخ، والإجماع والأخبار والقياس، والحظر والإباحة وترتيب الأدلة، وصفة المفتي والمستفتي، وأحكام المجتهدين.
أحكام الأحوال.
فأما أقسام الكلام
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا الذي سمعناه من كلام الجويني يسمى عند الأصوليين المقدمة المنطقية، و مباحث أصول الفقه هي ما ذكره بعد ذلك من قوله إن الأصول، أصول الفقه مباحثها هو الأمر والنهي والخاص والعام والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والمنطوق والمفهوم والإجماع والقياس والإخبار ونحو ذلك مما يتبعها. هذه أبواب أصول الفقه. لكنهم احتاجوا في بيان هذه إلى مقدمات مهمة، هذه المقدمات يستعان بها على فهم ما سيأتي من الأصول، وهذه المقدمات قد يستفاد منها مجردة في مسائل الاستنباط. المقدمات التي يقدم بها الأصوليون نوعان: مقدمة منطقية ومقدمة لغوية، ثم بعد ذلك يدخلون في باب الأمر والنهي أو في الكتاب والسنة والإجماع بحسب الترتيب لكل مؤلف بما ألف به. المقدمة المنطقية يذكر فيها أشياء تتعلق بضبط الحدود والتعريفات وأنواع الدلالات والعلاقة بين العلم والمعرفة والفقه والإدراك والتصور والتخيل، دلالات الألفاظ واشتراك الألفاظ، ترادف، التباين، التواطؤ، الاشتراك ونحو ذلك، مقدمات متنوعة، هذه تسمى مقدمات منطقية، والحد أنواعه وما يتصل بذلك. هناك مقدمات لغوية، المقدمات اللغوية يعتنون فيها أكثر ما يعتنون بالحقيقة والمجاز وبحروف العطف والحروف، حروف المعاني ومعانيها والاستفهام ودلالاته ونحو ذلك من المباحث اللغوية. يعني أن الأصوليين أخذوا من علم أو من المنطق، من فن المنطق، أشياء وقدموا بها لعلم الأصول، وأخذوا من اللغة أشياء سواء في البلاغة أو النحو أو التصريف، أخذوا أشياء وجعلوها أيضا بين يدي كلامهم على أصول الفقه. سبب ذلك كما ذكرت الحاجة لهذا، فالأصول يحتاج إلى بعض المسائل المنطقية، وكما هو معلوم أن المنطق لا يجوز تعلمه ولا تعليمه، لكن أخذت من هذه المسائل، وهي أيضا في المنطق ليست بأصل المنطق، وإنما هي أشياء عامة في مقدمات المنطق. كذلك اللغة أخذوا منها بعض المسائل، وصار عند الأصوليين مقدمة منطقية تليها مقدمة لغوية كالتوطئة والتمهيد للدخول في فن الأصول. هذا الذي ذكره هنا من المقدمات المنطقية، وهي كما ترى سنمر عليها بسرعة بإيضاح موجز، لأنها فيما أرى ليست بذات بال وأهمية. قال: الفقه أخص من العلم. الفقه أخص من العلم، لما؟ لأن العلم جنس، والفقه نوع من أنواع ذلك الجنس. فالعلم يمكن أن يكون فقها، ويمكن أن يكون توحيدا، ويمكن أن يكون أصولا، ويمكن أن يكون نحوا، لغة، حديثا، تفسيرا. العلم أقسام، منها الفقه، فالفقه أخص من العلم. لهذا نقول كل فقه علم، ولكن ليس كل علم فقها، لأن قد يكون العلم أصول، قد يكون نحو، قد يكون حديث، قد يكون حديثا، تفسيرا، إلى آخره. لهذا قال: الفقه أخص من العلم، وبالتالي يكون كل فقيه عالم، وليس كل عالم فقيها، لأن الفقيه عالم بالفقه، لكن العالم قد يكون عالما بالحديث ليس عالما بالفقه. فإذا العلم واسع، والفقه بعض العلم، هذا الذي أراده حين قال: الفقه أخص من العلم. قال بعد ذلك: والعلم معرفة المعلوم على ما هو به. وفي بعض النسخ اللي أنا أذكرها حين قراءة هذه الرسالة، معرفة المعلوم على ما هو به أو عليه في الواقع، وهذه أوضح مما هو موجود هنا. فيكون العلم معرفة المعلوم على ما هو عليه في الواقع. معرفة المعلوم على ما هو عليه في الواقع يعني أن العلم